الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدة الأحكام، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الصيام، باب أفضل الصيام وغيره. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته لأبي أنت وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. هذا الحديث تحت باب أفضل الصيام. يتكلم الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أنواع الصيام المسنون، بعدما أصل فيما مضى فريضة رمضان، فإنه يتحدث الآن عن الصيام المسنون. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما كان يعني فيه نوع اجتهاد في العبادة، فكان يصوم الدهر، يعني طول عمره صايم، ويقوم الليل، كل ليلة يقومها من العشاء إلى فجر. فلا شك أن هذا شاق جدا على بني آدم، أن يصوم النهار دائما ويقوم الليل دائما، فإن النفس تمل، يعني كل إنسان يخشى عليه الفطور، وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما دام عليه صاحبه وإن قل، يعني حتى لو ركعتين في جوف الليل يداوم عليهما الإنسان، هذا أجود بكثير من قيامه يوم وغفلته أسابيع، حتى لو قام هذا اليوم بالقرآن كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني صم 3 أيام من كل شهر، فالحسنة بعشر أمثالها، يبقى 3 أيام بكم؟ ب30 يوما. فقال: لا، أنا أطيق أقصر من ذلك، هذا لا يكفيني، لا يشبع نفسي من العبادة ونحو ذلك. فقال: طيب خلاص، صم كما قال هنا، صم يوما وأفطر يومين، تصوم يوم وتفطر يومين، يوم ويومين وهكذا. فقال: لا، أنا أطيق أقصر من ذلك. طيب صوم يوم وأفطر يوم، وذلك صيام داود، وذلك صيام الدهر، فإنك صمت الإيه؟ العمر كله. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك، يعني لا يوجد شيء أفضل من ذلك، وإنما هو صوم يوم وإفطار يوم، وهذه سنة قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صيام الدهر ما حكمه؟ كره بعض العلماء أن يصوم الإنسان الدهر، وصيام الدهر يعني تصوم طول عمرك، تظل 20-30 سنة صايم هكذا كل يوم. طبعا زمان كان الناس بتفعل مثل هذا، العباد كانوا يفعلون مثل هذا ويصومون الدهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات: ما صام من صام الدهر، لا صام ولا إيه ولا أفطر، لأنه فيه نوع تعنت لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ده بخلاف شيء تاني، وهو إيه؟ السرد، يعني تسرد الصيام، تصوم مثلا 2 شهر ورا بعض، أو 15 يوم، أو 10 أيام ورا بعض متتابع كده، هذا لا بأس به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم، كما في بعض الروايات كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال بالكراهة، يكره صيام الدهر، وبعض الناس كان يقول: لا، إنما صيام الدهر هذا يحرم على الإنسان أن يصوم. وفيه أن أكمل الصيام صيام داود عليه السلام، أن يصوم الإنسان يوم ويفطر إيه؟ ويفطر يوم. ممكن يكون ده شاق في أيام الصيف، لكن في أيام الشتاء في هذه الأيام اللي احنا فيها ده بيكون يعني سهل جدا، يعني بعضنا قد لا يأكل إلا في عشاء مثلا، يتناول بعض الأشياء أو يشرب بعض الأشياء في طيلة النهار ثم يأكل في عشاء إن كان في عمل أو نحو ذلك. طيب لو استغل الإنسان هذه الفترة وصامها، يصوم يوم ويفطر يوم أو يسرد الصيام، لا شك أن هذه عبادة حسنة. وفيه أن العبادة تقدر بحال المكلف، يعني فيه واحد يطيق أن يصوم، وفيه رجل إذا صام يوم ممكن ما يصليش العشاء في جماعة، ليه؟ يتعب أو لا يقيم الليل أو لا يفعل كذا. زي عبد الله بن مسعود كان لا يطيق الصيام، يعني الصيام كانت عبادة شاقة عليه جدا يتعب، لكنه كان ماهرا في قراءة القرآن، ممكن يختم كل 3-4 أيام يختم ختمة. فهذه فتحات من الله تبارك وتعالى، والإنسان يسدد ويقارب، يعني فتح عليك في قراءة القرآن فاستطرد في هذا، وأصب بقى من الصيام ومن الصدقات وغير ذلك من العبادات. يقول وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الظهر، يعني نصف الظهر كأنك صمت، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، وإنما هو خليل رب العزة تبارك وتعالى، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان علي رضي الله عنه وأرضاه لما يسمع أبا هريرة يقول أوصاني خليلي يقول من أين لك يا أبا هريرة هذه الخلة، جبتها منين يعني، أين خليلي؟ فالعلماء حملوها على الآتي: أن أبا هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن النبي لم يتخذه خليلا. طيب صيام 3 أيام من كل شهر، صوم التطوع، صوم التطوع كالآتي: صيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام المعروفة بالأيام الإيه؟ الأيام البيض، 13 و14 و15. في سنن النسائي يعني جاء الخلاف في هذه الأيام، يعني لا نريد أن نذكره، لكن من الصيام المستحب الاثنين والخميس اتفاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاثنين والخميس. كذلك 6 من شوال، أن يتبع الإنسان رمضان ب6 من شوال. كذلك يوم عرفة، بس بشريطة أن يكون من غير الايه، من غير الحاج، أما الحاج فلا يصوم. كذلك عاشوراء، وكذلك صوم يوم وإفطار يوم كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو. كذلك غالب شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غالب شعبان، يعني حتى وصفت عائشة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان تقول ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني غير رمضان طبعا، إلا شعبان. ده كناية عن كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم وسرده الصيام في شعبان، بخلاف ما يفعله الناس اللي هم ساعات يصوموا رجب كله ويخففوا في شعبان، هذا خلاف السنة. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يبقى الحديث اللي فات في النهي عن صيام يوم الجمعة يعني مفردا كما سوف يعني نذكرهم الآن، يبقى فيه النهي عن إفراد الجمعة بالصيام. لكن لو الإنسان بيصوم يوم ويفطر يوم وجيه اليوم بتاعه ده صام الأربع فطر الخميس، هيصوم الايه الجمعة ويفطر السبت، يبقى هو أفرد الجمعة بالصيام. إذا كان من عادته أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يبقى الصواب والمستحب أنه يرتب نفسه على ألا تفرد الجمعة بالصيام، يعني يكون صام الخميس ويفطر الجمعة ويصوم الايه
السبتين حسن ضبط هذا، والا فبعض العلماء يجاوزه. لكن افراد الجمعه ابتداء، ان انت تقول والله انا الجمعه اجازه هصوم الجمعه دايما، لا، الا ان تصوم يوما قبلها او يوما بعدها. وصيام السبت الظاهر من الحديث اللي فيه منكر، يعني النهي عن صيام يوم السبت هذا خبر قال عنه الامام مالك، هذا خبر منكر لا يصح، ان كان صححه البعض. لكن من انواع اعلاناته ان النبي امر ميمونه بان تصوم يوما قبله او يوما بعده، وبعده طبعا السبت. يقول بعد ذلك حديث ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وعن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطرق من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني من ذبيحتكم. يعني صيام يوم العيد ده حرام بالاتفاق، سواء العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى يحرم على الإنسان، حتى لو كان الإنسان على كفارة. يعني لو أن الإنسان بيكفر جامع في نهار رمضان فبيكفر شهرين متتابعين، فخلاص ابتدى من عاوز يبتدي من بعد رمضان، أو ابتدى من مثلا 15 شوال أو من ذي القعدة مثلا، هيبتدي من يوم واحد هيجي عليه هيجي عليه العيد، العيد عيد الأضحى، يفطر هذا اليوم، يحرم عليه اللي هو اللي هو يصوم. حتى لو نذر قال والله لو شفى الله عز وجل ابني أصوم يوم العيد، الناس كلها تبقى بتاكل وتشرب لكن أنا هصوم تعبدا إلى الله، لا يحرم، يحرم عليك حتى أن توفي بهذا النذر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر والنحر، يعني عيد الفطر وعيد النحر. وعن الصماء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء، والمقصود بالصماء اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، وهو نوع من اللباس، يعني الإنسان يرتدي ثوب لا مخرج فيه لليدين، يرتدي ثوب لا مخرج فيه لليدين. كان قديما في حاجة كده زي الجلباب تدخل من الرقبة وتسدل من على يمينك ومن على شمالك، مقفولة كده زي خمر النساء، زي الخمار بس طويل لغاية القدم. فكان الإنسان لو كان على هذه الحالة وهاجمه لو لابس هذا الثوب، وجيه في الصلاة لو صلى هيئات الصلاة ما تظهرش، يعني هو حاطط ايده على صدره او على فوق سرته مش باين، وهو راكع مش ظاهر، وهو ساجد يعني الهيئه الصلاه مش ظاهره، فنهى النبي عنه. وايضا الانسان لو كان على هذه الهيئه وهاجمه وحش او هاجمته حيه او نحو ذلك، لا يستطيع ان يتصرف في عجاله، فلهذا تقع المفاسد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، الاحتباء هو الجلوس على الإليا ونصب القدمين. شايف لعبة الكرة لما تكون قاعدة تستريح تعمل إيه؟ تجلس على الأرض وبيرفع رجليه وبيسند بإيده اليمين والشمال ورا، صح كده؟ بيرفع رجليه. قديما الصحابة ما كان رجل منهم يملك إلا ثوب واحد، ما كانوش زينا كده بيلبسوا ثوبين وثلاثة وأربعة، يعني يلبس سروال وتحت السروال لبس، ويلبس القميص وتحت القميص كمان شيء آخر وهكذا، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولي كلكم ثوبان، يعني هل لكل واحد فيكم ثوبين؟ لا، فيش غير ثوب واحد. طيب، وكان بعضهم كمان ما عندوش ثوب، ده عنده إزار بس، إزار يعني حاجة كده زي الفوطة بيلف بها وسطه فوق السرة وتحت الركبة وقضي الأمر، هو ده لبسه، حتى فيش حاجة تستر صدره. طيب صاحبنا ده لو قعد بالهيئة اللي أنا قلت لكم عليها دي هيتكشف ولا لا؟ لا شك أنه يتكشف. فكان في الجاهلية الناس بتجلس هذه الجلسة، أسلموا مش واخدين بالهم برضو بيجلسوا نفس هذه الجلسة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، يعني بعد الفجر طبعا ده وقت نهي زي ما شرحنا في كتاب الصلاة، وبعد العصر أيضا وقت نهي، أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري وأخرج البخاري الصوم فقط. طيب يبقى الصيام المكروه والصيام المحرم. الصيام المكروه إفراط رجب بالصيام هذا يكره، كذلك الجمعة مفردة يكره، لا نقول يحرم ولكن الظاهر أنه يكره. صوم الظهر زي ما قلت لكم فيه خلاف على مذهبين يحرم وإيه ويكره. الصيام المحرم صيام الذي يحرم صيام يوم العيد عيد الفطر، صيام عيد الأضحى، كذلك صوم يوم الشك اللي هو اليوم مش عارفين والله الليلة بكرة هل رمضان ولا من شوال مش عارفين، تصوم اليوم ده؟ لا، لا يجوز لك أن تصومه اليوم الذي يشك فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف الفصل المعروف والمقصود 70 سنة. هل السنة السنين بتاعتنا ولا سنين أخرى؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب والعرب لا تعلم إلا السنة المعلومة، ولهذا السنة هي السنة المعروفة عندنا 12 إيه؟ يعني كأن الإنسان كده شايف تفضل ماشي 70 سنة، ده هتوصل بعد قد إيه؟ لا شك إن المسافة إيه؟ ضخمة جدا. ولهذا من صام يوما بس في إيه؟ في سبيل الله لله تبارك وتعالى بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريف 70 سنة، وهذا من يعني من أفضل الأحاديث التي جاءت في فضل صيام التطوع. قال باب ليلة القدر. ليلة القدر يقول علماء سميت بهذا الاسم لعظم قدرها، وقيل لأن الطاعة فيها لها قدر كبير. طبعا العبادة فيها يعني الصلاة الواحدة في ليلة القدر بصلوات، يعني كأنك عدت تصلي الصلاة دي 1000 مرة مثلا، صليت فيها ركعتين كده لله عملت ايه؟ كأنك صليت ها مش ركعتين 2000 ركعة. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذا التزايد في الأعمال يعني اللي انت تعمل عمل قليل وتاخد أجر كبير، هذا تختص به هذه الأمة. لماذا؟ أعمار من قبلنا ليس كأعمارنا، يعني الواحد كده كساعة سيدنا نوح كان ممكن يعيش له 1000 سنة 1000 سنة 900 سنة. يعني مثلا تلاقي واحد كده عنده 500 سنة ولسه شاب صغير، 500 سنة 1000 ده خلاص بقى ابتدى ايه؟ ابتدى هياخد معاش 1000 سنة. طب تخيل، طيب بتاع 1000 سنة ده قاعد يصلي بقاله ايه؟ 1000 سنة، فعنده عبادة ضخمة ولا لا؟ طب انت بقى بتاع 60 والـ50 اخر خالص 60 70 ده لما تعمر يعني هتتعبد ايه؟ هيبقى عندك عبادة. انت اول ما بتفوق لنفسك كده بتبقى عندك 20 سنة ولا حاجة لما تبدأ ايه؟ وفي ناس بتفوق على 50. فايه العبادة اللي انت هتروح بيها؟ عبادة قليلة جدا بالنسبة لايه؟ لمن قبلنا. ولهذا جاء الفضل من الله تبارك وتعالى. تروح تصلي في مكة ها؟ ربنا يوعدنا وإياكم بالصلاة فيها، شوف بكام صلاة تصيب كده في 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 عمر 5 6 ليالي من ليالي القدر، أو ربنا يرزقك كام، شوف كام 1000 صلاة. تصوم لك يوم ويومين 3 في سبيل الله تبعد عن إيه؟ عن جهنم. يبقى الله عز وجل أكرم هذه الأمة. ولهذا جاء في الحديث النبي كان بيضرب مثال كده بينا وبالأمم اللي إيه اللي قبلنا، قال لك زي الآتي: ناس اشتغلت من بعد الفجر وخلصوا على العشاء وخدوا 10 جنيه كويس، وناس اشتغلوا من الفجر لغاية العصر وخدوا برضو الايه 10 جنيه، وناس اشتغلوا من بعد الفجر لغاية الضحى كده لغاية الساعة 9 كده ولا 8:30 وخدوا 50 جنيه. هو احنا الايه الأخرى دول اشتغلت قليل وأجر إيه؟ وأجر كبير. طيب ولهذا ليلة القدر كما هو معلوم هي خير من 1000 شهر. عد بقى 1000 شهر. الوتر من 10 الأواخر الظاهر. طبعا إمتى ليلة القدر أخفاها الله عز وجل عنه؟ ليه؟ ممكن واحد لا يصلي ولا يصوم في الآخر يعمل إيه؟ يروح يصلي في ليلة القدر وخلاص قضي الأمر كويس، أو لا يتعبد ويجتهد في الايه في هذه الليلة. ولهذا جاء يعني الحكمة من الله تبارك وتعالى بإخفائها. لكن الخفاء مش مطلق، مش الله أعلم إمتى، طول السنة عندك بقى يوم في السنة. عبد الله بن مسعود كان يقول لك من أراد أن يصيب ليلة القدر فليقم السنة، صل السنة كلها، قم الليل كله بتاع السنة. هو ده اللي ما عرفش غير كده، يبقى أنت كده إيه أصبت هذه الليلة. ولهذا ليلة القدر في تحديدها 50 قول، ده من أكثر المسائل أقوالا. الحافظ ابن حجر في الفتح الباري ذكر 50 قول، القول الأول كذا، قول الثاني، 50 قول في هذه المسألة. لكن من أقوى هذه الأقوال طبعا هو أنها في العشر الأواخر، بل في الوتر من العشر الأواخر، وأرجاها كما قال أحمد بن محمد بن حنبل ليلة 27، أرجاها. والواحد والله يعني بيدعو الله أن تكون هي هذه الليلة. ليه؟ لتوافر الناس، الناس كلها تيجي تصلي، والإنسان يحب أن تصيب الناس هذا الايه هذا الخير، يعني يحبش يحتفظ بهذا الخير لنفسه، ويحب الناس تجتهد، لكن يسأل الله تبارك وتعالى تكون هي في ايه في تلك الليلة. لماذا؟ لأن الناس بتتوافر، حتى العصاة، حتى الذي لا يصلي أصلا طيلة السنة يعني يكون حريص جدا على قيام هذه الايه هذه الليلة، بل وعلى اعتكاف هذه الليلة، وأنه ينام في ايه في المسجد في هذه الليلة. فكما قال أحمد أرجاها ليلة 27. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. في بعض الناس رأوا رؤيا في 7 الأواخر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد رؤيا؟ في حد شاف رؤيا؟ كل شوية كده يقول، يكسر من هذا السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني تتابعت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، يعني اللي هيلتمسها في 7 الأواخر. طيب طبعا شايف يا أخي الخلاف شر دائما، حتى لو كان بين حق وباطل الخلاف نفسه شر. ولهذا أعداء الله تبارك وتعالى يريدون أن يسوس الخلاف المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من غرفته إلى المسجد، ليه؟ عشان يصعد المنبر ويخبر الناس بوقت ليلة القدر. فتلاحى رجلان، 2 في المسجد قعدوا يتخانقوا بعض. النبي يقول لك طب افعل كذا، طب زي ما كده بيسلك ما بينهم. وفي الآخر يا رسول الله كنت ماذا؟ كنت تقول لنا ايه؟ قال كنت خارج حتى أخرجكم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، نسيت. شايف؟ فالخلاف هذا عياذا بالله شر في كل شيء. يقولها هنا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، يعني 21 23 25 27 و29، وأرجعها طبعا كما قال أحمد ليلة 27. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما. يبقى النبي كان في أول الأمر بيعتكف إيه؟ من يوم من 10 لـ20، كويس؟ قال حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، كويس؟ قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. لا احنا هنكمل كمان لغاية العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها للسبب اللي أنا قلت لك عليه الآن، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، يعني العلامة كده إن أنا الصبح الدنيا هتمطر وهسجد في ماء وطين. فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد من عريش، عارف الجريد؟ ما كانش فيه سقف، كان بيضعوا جريد الايه النخل عشان يقيهم الشمس. قال فوكف المسجد، وكف يعني امطر، طبعا المطر مش شويه الجريد اللي فوق مش هيمنعه، نزل تقاطر. فابصرت عيناي، يقول ابي سعيد الخدري بقى شفت بعيني النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. دي كانت ليلة كام؟ 21. يبقى في هذه السنة، عشان كده بقى ده دليل على أن ليلة القدر ليس لها يوم محدد، مش يوم 27 على طول أو يوم ليلة 25 على طول، لا، هي تتنقل 21 25 27 انت بقى وايه كما يقدر الله تبارك وتعالى لك. باب الاعتكاف. الاعتكاف طبعا ده من سنن رمضان، الاعتكاف مطلقا سنة، لكن في العشر الأواخر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال العلماء يتكلمون عن الاعتكاف في أخريات كتاب الصيام. عن عائشة رضي الله عنها وارضها، أو الاعتكاف أولا هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى الآن الاعتكاف له شروط. أولا أن يكون الإنسان مسلم، ده طبعا شرط بداهي. ثانيا أن يكون عاقل. الاعتكاف من المجنون لا يصح، بل يفسد على الناس اعتكافه. ثالثا أن يكون مميز، ده عشان يبين اعتكاف صحيح بشروط صحيحة. لكن إن اعتكف طفل غير مميز، لا، لكن المميز يستحب تربيته على هذا ويؤجر، ولكن طبعا الاعتكاف مش شيء مش فرض عشان نقول يسقط عنه، زي الحج كده. الإنسان لو أخذ طفل مميز يحج أو طفل صغير يحج، له الأجر ولا لا؟ له الأجر، لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. ثم النية شرط، اشترط أن ينوي حال دخوله أنه يعتكف. وكون هذا الاعتكاف في مسجد، ما ينفعش تعتكف فين؟ في بيتك، في أوضتك كده، تقفل عليك وتقول له والله أنا هعتكف العشر الأواخر هنا في الغرفة مش هخرج منها، لا، هذا إيه؟ هذا لا يصح. ومبطلاته الخروج من المسجد لغير حاجة، تخرج كده المسجد تتكلم في التليفون مثلا، ليه؟ عشان ما تزعجش الناس من المسجد، لا يصح أصلا، أنت تخرج من إيه؟ من باب المسجد. الجماع، لو واحد خرج لحاجة، بيجيب حاجة من بيته فجمع ووقع على امرأته، ده خلاص انتقض إيه؟ اعتكافه، ولابد أن ينوي من جديد حال دخوله. كذلك عياذا بالله الردة. ولا يصح الاعتكاف كما قال بعض العلماء إلا بصوم، وده مرجوح، هذا مرجوح. لو تصورنا إنسان لا يصوم في رمضان، ليه؟ مريض، عنده مرض مثلا وبياخد أدوية فلا يستطيع أن يصوم، خلاص سقط عنك التكليف، وهتطعم كل يوم إيه؟ كل يوم مسكين. لو كان مرضك لا يرجى برؤه، لو كان يرجى برؤه يبقى هتقضي بعد كده. طيب، لا، ده رجل خلاص مرض مزمن، رجل كبير هيعتكف وهيبقى إيه؟ هيبقى مفطر، هل ده اعتكاف صحيح؟ نعم، اعتكافه صحيح. طيب، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. يبقى كمان الزوجات، النساء ممكن تعتكف ولا لا؟ ممكن، شريطة أن تؤمن الفتنة، يكون هم في مكان والرجال في إيه؟ في مكان آخر. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء يعني الصبح لصلاة الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يصلي بعد العشاء، يصلي ويقيم وإلى إيه؟ ويتصحر، ثم يصلي الفجر. بعد الفجر بيعمل إيه؟ بيخش المعتكف، مش قاعد نايم في المعتكف من بعد العشاء، يعني يخش زي ما بيقول كده الخيمة بتاعته من بعد الإيه؟ من بعد الفجر. لكن في ناس بتبقى طول الإيه؟ طول المعتكف نايمة، يعني بيجي ينام فين؟ في المعتكف، هو جاي ينام في المعتكف. فهذا ليس بالسنة، المفروض الإنسان داخل المعتكف لماذا؟ ليتعبد إلى الله تبارك وتعالى، وليس لينام أو ينام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي، يعني تسرح النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. يعني المسجد النبوي كانت غرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني الغرفة دي يخش منها على بيته، كويس؟ يعني كان ليه باب على الايه؟ على المسجد. وخلي بالك كل صحابي عمل الآتي، راح فتح له ايه؟ كل اللي ساكن جنب المسجد فتح له باب، فبقى المسجد مخرم كده كله باب، باب لتعمينه، باب 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 الله. فالنبي نظر الى هذا قال كل هذه الابواب ايه؟ تغلق الا باب مين؟ ابو بكر. ما ينفعش، خلي باب ابو بكر زي ما هو. لكن كل ده مش هيئة خلاص. ما انت ممكن تلف وتخش المسجد مش قضية، لكن هذه الهيئات لا تصح. لفضيلة أبو بكر أذن له النبي فاز، لكن النبي ده الإمام، يعني هو الذي يصلي بالناس، والمسجد ده هو بقى قديما طبعا، أسأل الله تبارك وتعالى أن تعود هذه الأيام. المسجد في كل حاجة، هو وزارة الدفاع وهو دار القضاء ووزارة الداخلية والخارجية وكله فين؟ في المسجد. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شباك، في شباك كده برضه بيبص فين؟ لغرفة عائشة، فكان يدخل دماغه ليه؟ تغسل له دماغه عائشة وهو معتكف كويس، يبقى خرج منه جزء ولا لا؟ يبقى خروج جزء ذراع الإنسان مثلا من الشباك وهو معتكف ده مش خروج كلي للإنسان، لا ما فيش إشكال. كذلك مسه للمرأة، مسه للمرأة أيضا ما فيش أي إشكال، يعني لو جت زوجتك تزورك في المسجد وانت معتكف لا إشكال، كما يعني سوف نقرأ الحديث الآن. طيب وفي رواية وكان يدخل البيت، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني عاوز يقضي حاجته، عاوز يجيب بعض الثياب، عاوز يفعل أي شيء، يروح البيت يجيب اللي هو عاوزه ويمشي. قال وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة، هي معتكفة الآن فعاوزة تخش البيت تجيب حاجة، تجيب طعام، تجيب أي شيء. قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني في حد مريض في البيت ما توقفش تقول لي ازيك وعامل ايه وايه اخبارك ولا الكلام ده، وهي ماشيه على طول تروح تجيب الحاجه وترجع، وهي راجعه ها مريضك عامل ايه بخير تروح ماشي. شايف هذا الحرصه؟ يبقى الانسان يكون حريص على هذا، رايح البيت تجيب شيء وراجع تاني، يبقى تذهب الى البيت وتعود، مش تقعد بقى تلف وتروح تدخل لك عند فلان تسلم عليه بالمره وتروح تزور ايه الوالده، وبعدين تخش على سوبر ماركت تجيب شويه حاجات، وبعدين تروح تشحن وتروح راجع. لا ده كده ايه ده، لا ما يصلحش، انت تروح تفعل ما تريد وتعود مره ثانيه. قال عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله وفي روايه يوما في المسجد الحرام، فقال اوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواه يوما ولا ليله. عمر بن الخطاب يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا في الجاهليه قبل ان اسلم نذرت اني اعتكف يوم واحد في المسجد الحرام، خلاص انا اسلمت، ها خلاص انت كنت ساعه الكفر، اهدم كل هذا، لا اوفي بنذرك زي ما قلت عد. عارف ده بيذكرني بايه؟ بعض الصحابه مهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فمسكوه هو وصديقه، رايح فين؟ رايح المدينه. انت رايح المدينه بقى تعمل ايه؟ تقاتل بقى، تروح مع محمد صلى الله عليه وسلم وتروح هناك وبعدين تيجي تحاربونا كلكم؟ لا والله لا نترك ابدا. طب خلاص سيبونا؟ لا ما تسيبوناش. طيب والله لو سبتونا ما هذا عهد بيننا وبينكم ان احنا مش هنقاتل معها ابدا، احنا هنروح المدينه بس مش هنحارب. ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه، فقال ايه صلى الله عليه وسلم؟ اوفوا بعهدكم ونستعين الله ايه عليه. انتوا العهد اللي وضعتوه كان ممكن يقول لك ايه يا سيدي ده شويه كفار ولا شويه يهود سيبك ايه سيبك منهم، لا. يبقى الانسان المسلم هذا حتى في يعني قبل اسلامه الشيء اللي التزم به خلاص على رقبته يفعله، لا يتركه ابدا. يقول عن صفيه بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته. يبقى هو معتكف، هي جت تعمل ايه؟ تزوره تشوفه مفيش اشكال. قال ثم قمت لأنقلب، خلاص فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الليل طبعا مش هيسيبها تمشي لوحدها، هيعمل ايه؟ هيروح يوصلها زي ما بنقول كده كويس. يبقى في جواز الانسان لو جاءته زوجته يخرج معها فايه يركبها ويوصلها الى بيت ونحو ذلك. فمر رجلان من الانصار، شايف دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بيكلمها او هو ماشي معاها، ايه اللي حصل؟ مر اثنين من الانصار، طبعا هذه امراه لا تعلم، خلي بالك دلوقتي بعض الناس يقول لك ايه النساء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا في حاجه اسمها القاب ولا منتقبات ولا الكلام ده، ده كله كان كاشف وشه. شوف، فمر رجلا من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، أول ما شافوا النبي مشوا بسرعة لما لقوا معه حد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على مهلكما انتظرا، إنها صفية بنت حيي. طب دي لو كانت كشف وجهها كان إيه؟ عارفين إن هي مين، بس لكن هم لا يعلموا من هذه. زي الحديث اللي مر معنا، حديث عائشة رحم الله نساء الأنصار، كان يحضرن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعن إلى بيوتهن في بعض الوقت متخمرات أو متلفعات بمروطهن لا يعلمهن أحد من كثرة الغلس. متلفعة بالمرط، عارف يعني إيه؟ ملفوفة كده بإيه؟ بحتة قماش، لا عارف لها قبل من دبر، مش عارف لها فين وشها من إيه من ظهرها، شايف؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله. يعني إحنا ما سألناش، لا شأن لنا، إحنا يعني نشك فيك زي بنقول كده، لأنه ممكن يقولوا إيه دي المرأة دي مع النبي بتعمل إيه وبيعمل إيه النبي مع امرأة وواقف معاه بالليل ليه وبيرايح معاه فين، شايف؟ له ده ريبة تقع في قلب الناس. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، في بعض الروايات فتهلكا، أخف الشيطان يعبس في قلوبكم فيقول لكم شوف النبي ده واقف مع واحدة ماذا يفعل معها، ده يفعل ويفعل، خلاص هلك ولا ما هلكش، هلك هذا الرجل لأنه يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدث عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر معنى الحديث. قال كتاب الحج، هم حديثين بس ما قرأوا في كتاب الحج. كتاب الحج، الحج هو قصد مكة في عمل مخصوص في زمن مخصوص، يبقى هتقصد مكة لمناسك اسمها مناسك، أعمال الحج اسمها إيه؟ مناسك، أعمال مخصوصة، هتطوف بالبيت، هتروح عرفة، هتروح منى، هترمي جمراتها إلى آخره، كويس؟ في زمن مخصوص، في زمن إيه؟ مخصوص، فيه وقت محدد لإيه؟ للحج، صح؟ ولا الإنسان ممكن يحج في أي وقت؟ لا، ده في وقت معين، زي بعض العلمانيين قال لك إيه؟ أنا مش عارف أنتوا يعني الناس اللي بتموت دي كلها فين؟ في الحج، ناس كتير جدا ساعات بتموت في الحج، صح ولا لا؟ قال لك طب خلاص ما يعني نوزع الإيه؟ نوزع الحج، نخلي حج مرة في رمضان ومرة في شوال ومرة كل شهر يبقى في حج، والناس كده إيه؟ تتوزع، ما يبقاش في يوم واحد حج، هذا إيه؟ مش معانا خالص، يعني مش مركز إيه؟ معانا. الحج والعمرة خلي بالك على مذهب أحمد واجبان، يعني اللي معاه فلوس 5,000-6,000 كده مش عاوزهم فإيه ما رحش عمل عمرة يأسم على مذهب أحمد، وأتموا الحج والعمرة لله، أحمد استدل بهذا، يبقى العمرة دي واجبة مش حاجة كده مستحبة، يعني العمرة مرة في السنة على مذهب أحمد. لكن هذا الحج والعمرة شروط تجب على مين؟ مش على كل الناس، لا، على مسلم، ويكون حر ما يكونش عبد، ويكون قادر، والقدرة دي على قسمين، قدرة بدنية وقدرة ايه؟ مالية، يعني معاه فلوس ويقدر يسافر، يقدر ايه يسافر. بعض الناس قال يا رسول الله إن أبي لا يثبت على راحلة أفأحد عنه، يعني أجي أحطه كبير في السن، لو حطيته على الجمل يقع، ما يعودش على الجمل، لا يستطيع، فقال أفأحد عنه؟ قال نعم. وفي بعض الوقت أمي ماتت يعني أو ده في الصيام، نعم. لكن الشاهد أنها أن الإنسان قد يحج عن الإنسان، بس شريطة أن يكون حج هو أولا، يعني حجيت ينفع بقى بعد كده حج عن إيه؟ عن الآخر، كويس؟ لما النبي سمع رجل قال لبيك عن إيه؟ شبرمة، يعني هي حج عن واحد اسمه شبرمة، فقال هل حججت عنك؟ قال لا، قال حج عنك ثم حج عن إيه؟ عن هذا الذي اسمه شبرمة. طيب، يبقى القدرة، التكليف، يكون مكلف، بس ده شرط للسقوط، يعني لسقوط الفرض. ممكن طفل صغير لما رفعت امرأة طفلا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أو لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم، ولك الأجر، الطفل الصغير يعمل اللي بيعمله الكبير وعليه المحظورات بتاعت الايه الكبير، يفعل كل الايه كل الافعال، لكن لو اتى محظور طبعا مش هنعمل فدية وكلام، لكن اقصد نفس المناسك يفعلها ونفس الافعال يفعلها ونفس الثياب يفعلها، وله الاجر ولك انت الاجر لانك هتتعمى، ده انت كانك بتحج عن نفسك ومعك واحد كمان بتحججه زي ما بنقول كده. المرأة يشترط لها المحرم، وفي الرفقة الآمنة خلاف، عشان يبقى الكلام واضح. الرفقة الآمنة يعني لو ست كبيرة والله احنا معنا فلوس، عاوزين امي عندها مثلا 50-60 سنة، فعاوزين ايه نخليها تحج، لكن احنا مش هنقدر نروح معها حج 20,000 ولا 25,000 ولا 30,000، مش هنقدر، لكن احنا ممكن نجمع من بعض ونعمل ايه نحجج امي او ابويا، بس مش هينفع حد يروح معها. الامام الشافعي يقول ان كانت الرفقة امنة فيجوز، ان كانت الرفقة ايه امنة فيجوز، وكانت امرأة في بعض المذاهب الاخرى من مذهب الشافعي، وكانت امرأة كبيرة فنعم. يعني شوف حط الضبطين دول، امرأة كبيرة يعني غلبت الظن تقول انها لا تشتهى، ما تفتنش حد يعني، ست كبيرة كويس، وان كان لكل ايه لكل فتنة فتنة، يعني الكبير فتنته الكبيرة والصغير فتنته الصغير، بس نقول في غالب الايه في غالب الامر. ثانيا ان تكون الرفقة امنة، يعني معها نساء ومع النساء دول محارم ليهم ثقات، فالرفقة الامنة دي تصونها تحججها وتخليها تجلس في مكان آمن وتجلس مع نساء بلا خلطة إلى آخره. إن توافر الشرطان عند بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي نعم يجوز لها أن تذهب في هذا، وده مذهب يعني لا بأس به. لكن الشابة تروح تعمل عمرة، بنت عندها 35 سنة 30 سنة، تروح تعمل عمرة أو تحج أو نحو ذلك بلا محرم، الظاهر المنع. طيب قال باب المواقيت، باب المواقيت، الحج له ميقات، له ميقاتان على الحقيقة، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني اللي هو الوقت اللي هنحج فيه، بس معنى الوقت اللي هنحج فيه اللي هيبتدي فيه المناسك، شوال ذي القعدة وعشر من ايه من ذي الحجة. ما ينفعش واحد يروح يحج في شوال ويرجع، لا، هو ممكن يتلبس في المناسك منين؟ من شوال. هيبقى مثلا متمتع، خلاص انا رايح هقعد عند ابني مثلا في مكه في من شوال لغايه لما احج واجي، طب خلاص يبقى انت رايح دلوقتي ايه هتنزل على المدينه، ومن المدينه هتسافر مكه، تنزل على المدينه وتروح ناوي الحج وتلبس ثياب الاحرام وتلبي بحج، وبعدين تعتمر، وبعدين تتحلل، ولما يجي بقى ايه المناسك الحج وتلبس بها الناس هت ايه هتتلبس مره ثانيه بايه بملابس الحرام ونحو ذلك، كويس، بس يبتدي من شوال، كويس. اما الميقات المكاني، مكه حواليها دي حرم، دي ايه حرم، يعني مش زيها زي اي مكان، حواليها زي ما بنقول كده دايره كده، هذه حدود ايه حدود الحرم، كويس. فلما تيجي تخش مكة لازم لما تمر بهذا الميقات تبقى أحرمت، خلاص داخل طبعا لحج أو العمر، يبقى أنت إيه أحرمت. طيب هذه المواقيت تسمى ميقات إيه، ميقات مكاني، وهي يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، اللي جاي من المدينة المكان بتاعه لا يحرم منه إيه ذي الحليفة، ذي الحليفة اسمها الآن آبار علي، كويس، ودي اللي دايما الناس بتعتمر منها، ليه؟ لأنه لما بيسافر من المطار بينزل فين؟ في المدينة، ومن المدينة بيروح لمكة، يبقى خلاص ده آبار علي. ولأهل الشام الجحفة اللي هي رابغ جاي من فوق جاي من الشام، خلاص ده هيمر بميقات آخر اسمه ايه رابغ أو اسمه الجحفة قديما. ولأهل نجد قرن المنازل اللي هي اسمها السيل الآن، ولأهل اليمن يلملم قديما اسمها الآن السعدية. قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولمن أتى إيه؟ عليهن من غير أهلهن. طيب واحد من الشام ميقاته إيه؟ ميقات أهل الشام إيه؟ رابغ اللي هي الجحفة. كويس. طب الراجل دوت يا سيدي من الشام جابته الطيارة من الشام نزلته المدينة من المدينة لمكة، يبقى ميقاته إيه؟ ميقاته أبار عليه خلاص. كويس. يعني مش مختوم كده ختم اللي من الشام لازم يروح هناك واللي من مصر لا، هي مسألة أين أنت ومن أي الجهات تدخل مكة وحينها يكون الايه يكون الميقات. قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب أنا ساكن في ايه بعد أبار عليه بشوية خلاص من حيث هذا المكان. طب أنا ساكن في مكة قدام الحرم من بيتك كويس، مش تروح تخرج بره وترجع مره ثانيه. حتى اهل مكه من اهل مكه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه هيحرموا منين؟ من مكه. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلمن. يعني هذه الفقرة لم يسمع عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا ونبتدي في اللقاء القادم في باب ما يلبس المحرم من السياح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.